بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله وإياه في كتاب الطلاق: باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله خبير. حدثني إسحاق المنصور، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قالت: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا، فأنزل الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. قال جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى غير إخراج. فإن خرجنا فلا جناح عليكم، فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وقول الله تعالى غير إخراج. وقال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. يعني المؤلف رحمه الله ذكر قول مجاهد أنها تبقى سنة، تسكن سنة في بيت أهلها، أهل الزوج، لكن هذا القول كما بينه الحافظ رحمه الله فسخ، قال: هذا قول انفرد به مجاهد وخالف به جماهير أهل العلم. فالمتوفى عنها زوجها تبقى عدتها 14، تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي فيه، لحديث فريعة بنت سنان رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن زوجي قد توفي ولم يترك بيتا يملكه، فاستأذنته أن تنتقل فأذن لها، فلما ولت دعاها وقال لها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. يعني هذا الواجب على المتوفى عنها، أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي فيه، سواء كان يملكه الزوج أو كان بأجرة، تبقى فيه حتى تنتهي العدة. والعدة 14، وضع الحمل إن كانت حاملة. وهل يعني اختلف العلماء رحمه الله، هل تبقى في هذا البيت من الميراث؟ يعني إذا كان بأجرة تكون الأجرة من الميراث، من نصيب جميع الورثة، أم يكون من نصيبها هي؟ يعني قد يكون بعض الورثة ليس معها في البيت، كما لو كان هناك عصبة إخوة الميت أو أب أو أولاد يعني قد خرجوا من البيت، فقد يكون فيه ورثة ليسوا مع الزوجة في البيت، والزوجة الآن ستبقى في البيت 14 و10 أيام. فالأجرة هذه هل تكون من رأس الماء من التركة، من رأس التركة، أو من نصيب الزوجة؟ هذه مسألة خلافية، والراجح أنها تكون الأجرة من نصيب الزوجة من مالها الخاص، من نصيبها من الميراث، لأن المال انتقل إلى الورثة بمجرد موت المورث. فحينما مات المورث كل وارث ملك نصيبه من التركة، انتهى الأمر. ليس كحال مثل المطلقة الرجعية لها السكنة والنفقة على زوجها، لأن الزوج حي وهي لا تزال زوجة له، علائق الزوجية باقية، فالرجعية زوجة، فتسكن وتأكل وتشرب من مال الزوج لها عليه السكن والنفقة حتى تنتهي العدة، لأن الزوج حي وهي زوجة لا تزال زوجة. أما المتوفى عنها فإن العلائق انقطعت بالموت والمال انتقل إلى الورثة، وليس هناك دليل يدل على أنها تسكن من التركة، ليس هناك دليل. والأصل أن المال انتقل بمجرد موت الزوج، انتقل ماله إلى ملكه الورثة، والورثة ليس للزوجة عليهم حق، ليس هناك دليل على أن للزوجة حق على الورثة. إذن نقول إذا كان البيت ملكا للزوج ومات وهي ستبقى 4 أشهر و10 أيام، هذه السكنة تكون من مال الزوجة، يعني تدفع أجارا لمن؟ لبقية الورث الذين يملكون البيت، إن سمحوا لها طابت نفوسهم فهذا لا بأس به، وهذا أمر يرجع إليهم، إن أذنوا لها بالسكنة مجانا فالأمر إليهم، وإن لم يأذنوا فإنها تدفع لهم أجرة إن كانت قادرة، إن كان لها نصيب من الميراث ولها يعني عندها قدرة على دفع الأجرة دفعت، وإن عجزت عن دفع الأجرة ولها بيت تملكه أو لها أبوان أو ما شابه ذلك فإنها تنتقل، أنه لا يجب عليه السكنة مع العجز. فإذا كانت قادرة إذا أذن أهل الورثة بالسكنة وجب عليها، أو كانت قادرة على دفع الأجرة لهذه المدة للورثة فإنه يجب عليها أن تبقى في البيت، وإذا كانت عاجزة فهذا عذر يبيح لها الانتقال. وإذا كان البيت مستأجرا فالأمر ظاهر، إذا كان البيت مستأجرا فالأمر ظاهر، فهذه الأجرة أجرة 4 أشهر تدفعها من مالها الخاص، أنه يجب عليه السكنة فتدفعها من مالها الخاص. والآية الثانية في سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه الآية منسوخة، وهذا هو الصواب عند جماهير العلم خلافا لمجاهد كما سبق، فالآية الثانية منسوخة بالأولى، ولو كان الترتيب في المصحف الآية الناسخة هي الأولى هذا ما يضر، هذا ترتيب يعني في التلاوة، أما النزول فلا شك أن الآية المنسوخة هي الأسبق في النزول، هي الأسبق في النزول، وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم، هذه منسوخة بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فكانت العدة سنة وكان لها وصية، فنسخت السنة 4 أشهر و10، ونسخت الوصية بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والزوجة وارثة فليس لها وصية. بقاء الزوجة في البيت هل هو ليلا ونهارا أو ليلا فقط؟ نقول الجواب أنه ليلا فقط، ويجوز لها أن تخرج بالنهار إذا احتاجت لذلك، فهي ليست ممنوعة من الخروج، من مجرد الخروج، وإنما ممنوعة من الانتقال، من الانتقال والسكنة في بيت آخر إلا عند العذر، أما مجرد خروج بالنهار فليست ممنوعة منه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله آثارا صحيحة عن نساء الصحابة رضي الله عنهم اللاتي توفي أزواجهن: كنا يجتمعنا في بيت إحداهن بالنهار تشتغل بيت واحدة بالنهار تحدثنا، فإذا جاء الليل رجعت كل واحدة إلى بيتها. وكانت ابنة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تأتي إلى بيت أبي عبد الله بالنهار فتبقى عنده ثم تعود إلى بيتها بالليل، فلا بأس للمحادة أن تخرج بالنهار، تخرج دراسة، تخرج علاج، تخرج لزيارة جيران أو أقارب وما شابه ذلك، لا بأس به، ليس فيه دليل يمنعه من الخروج بالنهار. إنما الحديث فيه أمكثي في بيتك، يعني هي سألته أن تنتقل في السكنة إلى بيت آخر فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام، قال أمكثي في بيتك، يعني السكنة، تبقى في البيت تسكن فيه حتى تنتهي العدة. إذا متوفى عنه، إذا كانت طالبة فلا مانع أن تدرس، أو مدرسة أو موظفة فلا مانع أن تذهب للوظيفة وتعود تبيت في بيتها. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم حدثني حميد بن نافع عن زينب ابنة أم سلمة عن أم حبيبة ابنة أبي سفيان رضي الله عنها لما جاءها نعي أبيها دعت بطيب فمسح ذراعيها وقالت ما لي بالطيب من حاجة لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. يعني هذا في بيان عدة المتوفى عنها وأنها أربعة أشهر وعشرة أيام والسنة منسوخة كما سبق. باب مهر البغي والنكاح الفاسد. وقال الحسن إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر، كما لو تزوج أخته من الرضاع من غير أن يشعر أنها أخته، فرق بينهما يعني بدون طلاق، ولها ما أخذت أي من المهر وليس لها غيره، ثم قال بعد لها صداقها. اختلف العلماء رحمه الله في النكاح الفاسد، النكاح الفاسد وهو النكاح الذي المختلف فيه سميه الفقهاء نكاح الفاسد، وأما الباطل فهو المجمع على بطلانه. نكاح الفاسد كالنكاح بغير ولي أو بغير شهود أو من غير مهر أو ما شابه ذلك، وأما الباطل فهو المجمع على تحريمه كنكاح خامسة أو أخت من الرضاع أو نكاح الشغار أو المتعة أو ما شابه ذلك. هذا يسميه الفقهاء نكاح الباطل الذي لا خلاف في تحريمه، وأما ما فيه خلاف فيسمونه نكاح الفاسد. اصطلاح تفريق بين هذا وهذا. إذا تزوج إذا نكح المرء نكاحا فاسدا أو باطلا وهو لا يشعر بذلك، إما لأنه يرى الجواز مثلا في النكاح مختلف فيه، أو تزوج أخته من الله عز وجل يشعر، فالنكاح باطل أو فاسد في حقيقته، لكنه معذور بالعقد لأنه إما أنه يرى الجواز بالنسبة لما في خلاف، أو لم يشعر في المتفق عليه، أو يجهل تحريمه كما لو نكح نكاح تحليل ويجهل أنه حرام أو ما شابه ذلك. فإذا عقد هذا النكاح يعني عقد ولم يدخل، فإن المرأة الزوجة ليس لها شيء، يفرق بينهما وليس لها شيء. إذا علم قبل الدخول فإن يفرق بينهما وليس لها شيء، لأن النكاح فاسد. لكن لو نكح نكاح صحيح وطلق قبل الدخول فلها نصف المهر، ولكن هنا العقد غير صحيح فلا يترتب عليه شيء. فإن دخل بها وأصابها يعني جامعها، فهل لها المسمى في العقد أو لها مهر المثل؟ هذه مسألة خلافية، ورجح ابن القيم رحمه الله أن لها المسمى. يعني إنسان مثلا تزوج امرأة بغير ولي مثلا وفرض لها مهرا يعني أكثر أو أقل من مهر المثل، يعني مهر المثل نقول 20,000 وهو فرض لها 10,000 أو 40,000 ثم دخل بها وجامعها ثم علم أنه حرام وقيل له طلق، لأن المختلف لا بد أن يطلق حتى تحل لمن يرى من جواز العقد، فإذا طلقها هل نقول لها المسمى 10 أو 40 أو لها مهر المثل 20؟ هذه مسألة خلافية. رجح ابن القيم رحمه الله أن لها المسمى، لها المسمى سواء كان أكثر أو أقل من مهر المثل، وهذا هو الراجح لحديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه أبو داود سند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، فلها المهر بما أصاب منها. والمهر هنا الأظهر أنه لها المهر المسمى المتفق عليه، لها المهر يعني المهر الذي اتفقوا عليه. ويؤيد هذا رواية ابن حبان للحديث، فرواه ابن حبان بسند الحسن ولفظه: فلها ما أعطاها، فلها ما أعطاها، هذا اللفظ صريح بأن لها مهر إيش؟ بأن لها المسمى، هذه الرواية الصريحة: فلها ما أعطاها. إذن هذا هو الأقرب، أن لها المسمى لأن هو الذي رضيت به سواء كان أكثر أو أقل من مهر المثل. وبعض الآخر من أهل العلم يقول لها مهر المثل لأن العقد باطل فلا يترتب عليه شيء فيرجع إلى مهر المثل، لكن الأقرب أن لها ما رضيت به، الأقرب أن لها ما رضيت به لأنها رضيت أن تبذل نفسها بهذا المهر سواء كان أكثر أو أقل، ولا سيما هذه الرواية: فلها ما أعطاها. لماذا يحصل الدخول؟ هل يحصل بالخلوة أو يحصل بالاستمتاع بالجماع وما مقدمات الجماع؟ جاء عن عمر، ثبت عن عمر وعلي رضي الله عنه رضي الله عنهما أن الدخول يحصل بالخلوة ولو لم يجامع، إذا من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر. لكن نقول هذا في النكاح الصحيح، النكاح الصحيح يثبت المهر بمجرد الخلوة، أما في النكاح الفاسد أو الباطل لا يثبت المهر إلا بالجماع، لقوله عليه الصلاة والسلام: فلها المهر بما أصاب منها، فلها المهر بما أصاب منها. إذن هذا نص صريح بأنه لا يثبت المهر إلا إذا استمتع بها، أما إذا خلى ولم يمسها فليس لها شيء لأن العقد فاسد والمهر لا يكون إلا مقابل الاستمتاع، ولم يحصل استمتاع فليس لها شيء. طيب قال إذا تزوجت المرأة يعني زواجا باطلا تعلم بطلانه، تزوجت نكاح متعة أو تزوجت رجلا عنده 4 نسوة زوج خامسة وهي تعلم أنه عنده 4، يعني تزوجها نكح نكاحا باطلا وهي تعلم بطلانه، هل يكون لها المهر؟ دخل بها وجامعها، هل يكون لها المهر ولا لا؟ نقول لا، ليس لها المهر، لأن يعني هذا في الحقيقة زنا ويقام عليها الحد. إذا كانت تعلم أن هذا الشخص عنده 4 نسوة في ذمته وتزوجته وهي تعلم أنها خامسة فهذا زنا، لأنه يعني ليس عندها شبهة على نكاح زنا، أو تزوج أخته من الرضاعة مثلا وهم يعلمون أن أخته من الرضاعة، أو تزوج امرأة في العدة وما شابه ذلك، فهذا الزنا، وليس لها مهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي كما سيأتي في الأحاديث. إذن متى يكون لها المهر؟ إذا نكحت نكاحا مختلفا فيه، نكاح مختلف فيه أو نكاح باطل ليس فيه خلاف، ولكنهم يجهلون الحكم أو الحال، يجهلون الحكم، مثل لو نكح نكاح تحليل ولا يعلم أنه حرام، أو نكح نكاح تزوج أخته من الرضاعة وهو يجهل الحال، لا يدري أنه أخته من الرضاعة، فهذا عذر. فإذا حصل لها المهر المسمى إن جامعها، أما إذا لم يجامعها فليس لها شيء. وهل يطلق في هذه الأنكحة المحرمة؟ هل يمر بالطلاق؟ أظن فهمنا من الكلام أنه في النكاح الباطل يطلق ولا لا؟ لا يطلق، لأنه مجمع على بطلانه فلا حاجة للطلاق، يعني علم أن أخته من الرضاعة يفرق بينهما، يذهب كل في سبيله وليس ولا حاجة للطلاق، لأن النكاح أصلا لم يوجد، النكاح باطل متفق على بطلانه فلا حاجة للطلاق، يعني ما في نكاح حتى يطلق، وإن كان النكاح مختلفا فيه فلا بد أن يطلق، لأن من يرى صحته لا تحل له، لأنه يعتقد أنها في ذمة زوج، وأن النكاح صحيح فلا تحل له إلا إذا طلقها الأول. ففي الفاسد يؤمر بالطلاق وتعتد ثم تنكح بعد العدة. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمر الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. مهر البغي، مهر البغي هذا قد يكون بنكاح باطل كما سبق وهم يعلمون بطلانه، هذا يعتبر مهر بغي، لأن الواقع أنه زنا كما سبق، لو تزوج خامسة وهم يعلمون، أو نكاح شغار أو نكاح متعة وما شابه ذلك، فهو مهر بغي ولو عقدوا، وقد يكون بدون عقد يزني بامرأة ويعطيها مالا مقابل الزنا، فهذا مال حرام لا يحل لها. طيب ماذا يصنع بهذا المال؟ هل يرد إلى الزوج؟ نقول لا، كما ذكر ابن القيم رحمه الله قال: إرجاعه إلى الزوج إعانة له على المنكر. إذا ماذا يصنع به؟ يقول: يوضع في بيت المال، يؤخذ من البغي ولا يرد للزوج، يجعله في بيت المال، لأن إعادته إلى الزوج إعانة، أو للزاني إعانة له على الحرام، فلا يحل للمزني بها ولا يرجع إلى الزوج. لو زنى بها مثلا وهي يعني مكرهة على الزنا، أكرهها وزنى بها وأعطاها مالا، واضح؟ يعني هي الآن في حقها معذورة، هي معذورة لأنها مكرهة وليست بآثمة، لأنه أكرهها إكراها تاما، فلما فرغ أعطاها مالا، هل يحل لها؟ الجواب إيش؟ لا يحل لها، لأنه مقابل زنا لا شك فيه، فلا يحل لها، بخلاف ما لم تزوجت نكاحا باطلا تجهل تحريمه، فإنها بذلت نفسها على أنها زوجة، على أن الزوجة هي معذورة بالجهل. أما هنا فإنها فالنكاح أو الجماع وقع وهي تعلم أنه زنا، ولكن لا حيلة لها، مكرهة، فالجماع وقع على أنه زنا فيكون مهر بغي، فلا يحل لها، ولكن كما سبق لا يرد للزاني. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عون ابن أبي جحيف عن أبيه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وأكل الربا ومكله، ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي، ولعن المصورين. حدثنا علي بن جعد أخبرنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء، عن كسب الإماء إلا أن يعلم كما جاء عند أبي داود، نهى عن كسب الأمة إلا أن يعلم، إذا علم أنه بطريق أو بعمل مباح فلا بأس، كان عنده أمة تغزل وتبيع الغزل وتأتي بالمال فإنه يحل للسيد لأنه مقابل عمل مباح. أما إذا جاءته بمال ولا يدري من أين أتت به فإنه لا يحل، لأنه قد يكون مقابل الزنا، لأن الغالب على الإماء الزنا، الزنا يفشو في الإماء ولا تجد بأسا، يعني لا تجد حرجا في الزنا، فالزنا يكثر في الإماء. فإذا جاءته بمال فإن علم من أين هو، يعلم أنه من خدمة مباحة أو غزل أو ما شابه ذلك فلا بأس، وإلا فإنه يحرم لأنه قد يكون من الزنا. حدثنا علي بن جعد أخبرنا شعبة عن من باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمسيس. حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رجل قذف امرأته فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا، فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا، ففرق بينهما. قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار في الحديث شيء لا أراك تحدثه، قال الرجل ما لي، قال لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك، وفي لفظ أبعد فهو أبعد لك منها، يعني مالك يقول باب المهر للمدخول عليها، إذا دخل عليها فإن المهر يستقر، وحتى لو فارطها بشيء لا خيار له فيه كاللعان إن الزوج لا خيار له فيه، حصل الزنا من الزوجة واضطر للملاعنة فحرمت عليه بسبب ليس منه فإنه لا شيء له، المهر يستقر بالدخول والجماع فليس له مهر. وكيف الدخول سبق لنا أن المروي عن أو ثابت عن عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنهما أنه يحصل بمجرد الخلوة، وقالوا يعني لأنهم جعلوا مظنة الجماع كالجماع، لأن الإنسان إذا دخل بزوجته وخلى بها وأغلق الأبواب والستور فإنه في الغالب أنه يحصل الاستمتاع لقوة الداعي وعدم المانع، أن زوجته حلاله وقد خلى بها فالغالب أنه سيستمتع بها بقبلة أو ضم أو جماع وما شابه ذلك، فجعلت المظنة جعلت هي يعني جعلت المظنة بمثابة الدخول، والمظنة لها نظائر، مظنة الشيء تجعل بمثابته، مثل السفر، يعني السفر مظنة المشقة، فعلق الحكم بالسفر بغض النظر عن وجود المشقة في كل سفر، السفر مظنة المشقة، فإذا وجد السفر تعلق به الحكم بغض النظر عن وجود المشقة في كل سفر، فإذا العلة تعلق بالمظنة سواء وجدت أم لم توجد، أن هذه مظنة وجود العلة فتكفي المظنة، أنه في الغالب أن العلة توجد في مظنتها. أو طلقها قبل الدخول والمسيس. إذا طلق قبل الدخول وقبل المسيس فلها نصف المهر، كما قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. والذي بيده عقدة النكاح على القول الراجح هو الزوج. روي هذا عن علي رضي الله عنه بن عباس أنه الزوج. فإذا فرض مهرا ولم يدخل ففيه النصف، إذا فرض المهر وطلق قبل الدخول فإنه يجب النصف. باب المتعة. أما إذا لم يفرض ففيها المتعة كما في هذا الباب. باب المتعة للتي لم يفرض لها، قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، إلى قول بصير وقوله: والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة المتعة حين طلقها زوجها. المتعة هذه فيها خلاف بين العلم، هل تجب أو تستحب للمطلقة؟ والصواب أن المطلقات ينقسمن إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: مطلقة قبل الدخول وبعد الفرض، هذه لها نصف المهر وليس لها متعة، يكفيها نصف المهر لأنه لم يدخل بها ولم يستمتع، طلقها قبل الدخول فيكفيها نصف المهر. إذن هذه لها نصف المهر وليس لها متعة، يكفيها نصف المهر. والنوع الثاني: مطلقة قبل الدخول وقبل الفرض، هذه لها متعة واجبة. وإن ليس عليكم جناح، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذه متعة واجبة، لأن هذه مطلقة لم يحصل لها شيء، لم يحصل لها مهر، لا مهر كامل ولا نصف، فيكون لها المتعة، لا بد أن تمتع وجوبا. النوع الثالث: المطلقة بعد الفرض والدخول، هذه قد أخذت المهر استقر بالدخول فتكون المتعة مستحبة، وهذا هو الراجح بالنسبة لهذا النوع أن المتعة مستحبة لأنها أخذت المهر مقابل الاستمتاع، فتكون المتعة من باب جبر كسرها، لأن الطلاق كسر للمرأة فيكون لها المتعة على سبيل الاستحباب، لعموم قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، يعني حق مستحب وليس بواجب، لأنها أخذت حقها من المهر تقرر كاملا، هذا يكون من باب جبر كسر يكون على سبيل الاستحباب. والمتعة لم يرد تقديرها في الشرع فيرجع فيه إلى العرف. قال ابن عباس رضي الله عنه: أعلاها خادم وأدناها كسوة. فإنسان يعني يتحرى كم الكسوة، كسوة كاملة للمرأة، هذا أدنى شيء كسوة، على حسب كسوة الناس، يعني كم تقدر الكسوة الكاملة من يعني سراويل وقميص وخمار وحذاء نعال وما شابه ذلك، على حسب أحوال الناس، 500 ريال، 1000 ريال، 1500 ريال، 2000 ريال، بهذه الحدود، وإن زاد فهو أفضل. المقصود أنه لابد من المتعة لمن طلقت قبل الفرض والدخول، هذه واجبة، ولا تجب ولا يعني لا تشرع لمن طلقت قبل الدخول وبعد الفرض. ومن طلقت بعد الدخول والفرض فالمتعة مستحبة. هذا هو الصواب، تقسيم المطلقات إلى هذه أنواع الثلاث. أما الملاعنة فلم يمتعها لأنه ليس هناك طلاق، لا أن تبين بمجرد اللعان بينونة كبرى مؤبدة ليس له عليها رجعة ولا تحل بعقد، هذا تحريم مؤبد. فكونه طلقها كما مر معنا أنه اجتهاد بن عويمر رضي الله عنه، وهي قد بانت بمجرد اللعان، فالطلاق لا قيمة له، ولذلك طلقها ثلاثا ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه طلق أجنبية، فالطلاق وجوده كعدمه، فالملاعنة ليس لها متعة لأنها ليست مطلقة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله ما لي يعني المهر؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت علي فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فلك أبعد وأبعد لك منها. ثم قال: كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل، وقول الله عز وجل: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. معنى العفو هنا؟ العفو يعني الزائد، من قوله من عفى الزرع، كما في قوله تعالى: حتى عفوا وقالوا قد مس أباءنا الضراء السراء والسراء والضراء، حتى عفوا يعني كثروا. إذن الله تعالى يرشد إلى إنفاق الزائد. يسألونك ماذا ينفقون يعني ماذا ينفقون من نفقات المستحبة، قل العفو أي ما زاد على حاجة الإنسان، حاجته يبقيها ويتصدق بما زاد. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقال الحسن: العفو الفضل يعني الزيادة. حدثنا آدم وأبي ياس حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن زيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. يعني معناه أنه إذا احتسب الأجر واستشعر ذلك أنها تكون صدقة، يعني يكون كأنه تصدق صدقة كاملة على الفقراء والمساكين، بل هي أفضل من الصدقة على الفقير البعيد، أنه ينفق على القريب، هذه نفقة واجبة وهي أفضل وأعظم أجرا من الصدقة على الفقير البعيد، لأن هذه صدقة تطوع، والنفق على الأهل واجبة، وجنس الواجب أفضل من جنس التطوع. لكن ليس معناه أنه إذا لم يحتسب لا يؤجر، لا، المعروف عند العلم أن الأعمال الصالحة التي يعملها المسلم هذه كلها في أجر، يكون له أجر بأصل النية، يعني ما من مسلم إلا وله نية في الخير، لكنه إذا استحضر نية خاصة صار الأجر أعظم، وإذا غابت عنه النية الخاصة فهو يؤجر بالنية العامة ولكن أجره يكون دون ذلك. إذن إذا استحضر عظم أجره، صارت صدقة خالصة، فينبغي المؤمن أن يستحضر النية وينفق على أهله. حدثنا إسماعيل حدثني، لكن بشرط أن تكون ليس فيها إسراف ولا يضعه في حرام، كل والبس واشرب وتصدق من غير سرف، فإذا أنفق على أهله بالإسراف لم يؤجر، وإذا أنفق في حرام اشترى لهم أشياء محرمة لم يؤجر بل يأثم، لابد أن تكون على الوجه الشرعي. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. هذا وعد من الله تبارك وتعالى بالإنفاق على المنفق، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والله تعالى وعد المنفق بالخلف، وهذا تشجيع للمؤمن على الإنفاق، لأن الإنسان لماذا يمتنع من الإنفاق أو يبخل؟ خوف من الفقر، فالله تعالى طمأنه بأنه سينفق عليه، والله غني كريم، كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. حدثنا يحيى بن قزعة، حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. هذا في فضل الساعي على الأرملة والمسكين. الأرملة التي فقدت زوجها واحتاجت إلى مال أو خدمة، قد تكون الأرملة غنية ولكن ليس عند أحد يخدمها، وقد تكون فقيرة وهذا هو الغالب، فمن انتدب لخدمة الفقراء والأرامل والمساكين فهذا عمل عظيم يعدل الصيام والقيام. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض بمكة، فقلت لما مال أوصي بالمال كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، يعني يصلون بها كفهم، يتكففون الناس في أيديهم، ومهما أنفقت فهو لك صدقة، حتى اللقمة ترفعها في امرأتك، ولعل الله يرفعك ينفع بك ينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. ينتفع به المؤمنون ويضر به الكافرون. أن سعد رضي الله عنه أطال الله في عمر الشفاه رفعه وجاهد في سبيل الله وفتح أمصارا فهدى الله على يديه ناس وقتل أناس على يديه، فانتفع المهتدون وتضرر المقتلون، فحقق الله تعالى ما أخبر به ورجاه نبيه عليه الصلاة والسلام. الشاهد قوله: مهما أنفقت فهو لك صدقة حتى اللقمة ترفعها في امرأتك، وهذا يدل على فضل الإنفاق على النفس والزوجة والعيال. وقد جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته على أو تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته في عتق رقبة، ودينار أنفقته على رفقتك في سبيل الله يعني في الجهاد، ودينار أنفقته على عيالك أعظمها أجرا الذي أنفقته على عيالك. هذا والله أعلم، من لأجل أنه نفقة واجبة، لأن النفقة على الأهل والعيال متعينة ولا بد منها، لو تركهم ضاعوا وهو المسؤول عنهم. والنفقة على المسكين والعتق والجهاد نفقة مستحبة، فالواجب أعظم أجرا من المستحب. هذا فيه تشجيع وفيه ترغيب للنفقة على الأهل والأولاد، لأن الإنسان قد يبخل على أهله ولا يجد لذة في الإنفاق لأنه يتكرر ويكثر، ويجد لذة إذا تصدق على فقير لأنه يشعر أن هذه صدقة وأنها تكتب له وأنه سيجدها يوم القيامة. وقد يتبادر إليه أن نفقته على أهله أنها ليس فيها أجر لأنه أمر واجب عليه، يعني لا خيار له فيه، كان يقول: ليس لك منا، هذا واجب عليك، فيتثاقل في أدائه وينشط في الصدقة على الفقراء والمساكين. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النفقة على الأهل من أعظم أنواع الصدقات مع النية الصالحة، وأنها أفضل من عموم الصدقات حتى ولو كانت في الجهاد في سبيل الله. هل تدخل النفس في العيال؟ ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح نقل عن الطبري أنها تدخل، لأن العيال مأخوذ من العول، درار أنفقته على عيالك، العيال مأخوذ من العول، والنفس مما يعوله الإنسان يجب عليه أن ينفق على نفسه. فالعيال كلمة عامة تشمل كل من يعوله وينفق عليه نفقة واجبة من النفس والزوجة والأولاد، ومن تجب عليه نفقته من الأقارب أو البهائم وما شابه ذلك والمماليك وما شابه ذلك. إذن العيال هو من يعوله المنفق، سواء النفس أو الزوجة أو الولد أو ما شابه ذلك ما يجب عليه الإنفاق عليه. إذن يدخل فيه النفس، إذا أنفق على نفسه أيضا يؤجر، إذا أنفق على نفسه من الحلال يؤجر، لأنه يعف نفسه ويغني نفسه عن سؤال الناس فهو ماجور، كما أنه إذا جامع امرأته يؤجر لأنه عف نفسه عن الحرام وعف أهله، فكذلك إذا عف نفسه بالمال الحلال فإنه يؤجر على ذلك، لأنه لو لم يكتسب وينفق على نفسه لا سأل الناس وصار عالة عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا للحب والرضا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.